الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونبدأ في هذا اللقاء وفي هذا المكان في القراءة في كتاب الإيمان للحافظ أبي بكر عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، المولود في سنة 95 و100 والمتوفى في سنة 35 و200. حققه وقدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه العلامة شيخ الإسلام في زمانه محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وهذه رسالة يعني عثرت عليها ووجدت ما فيها من الكلام الموافق تماما لمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، فأردت أن نتدارسه سويا إن شاء الله. كل أخ معه نسخته ومعه قلمه، في حد لم يعثر على النسخة؟ طيب في حد من إخواننا يحتاج إلى أقلام؟ الله يبارك فيكم، الأمر جد وليس بالهزل، نحن نتدارس دين الله عز وجل. باقي نسخ يا شيخ أحمد أو تامر؟ طيب الأخوات النساء إن كنا يريدنا شيئا من النسخ فلعط لهم. طيب ماشي، نبدأ من صحيفة خمس مقدمة المحقق. لا عذرا، نبدأ إن شاء الله من صحيفة 15. نعم تفضل، صحيفة 15 تفضل. نعم تفضل. ما هو بناء على الأقلام المتوفرة والنسخ الموجودة، إذا وقعت عين على أحد لن يكتب فلا يلومن إلا نفسه، صح كده؟ وحق حق عليك، ما هو لي حق عليكم ولكم حق علي. ماشي عبد الله؟ يا ويلك يا عبد الله يا ولدي. صحيفة 15 اتفضل يا اخوان، ديروا نشوف نهايتها ايه. هل لنا وراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وسلم. أخبرنا الإمام الزاهد الوارع أبو علي حسن بن محمد بن يوسف الأوقي الصوفي قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الأربعاء 16 ربيع الأول سنة 23 و600، قيل له: أخبركم الإمام الصالح أبو عبيد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي قراءة عليه وأنت تسمع، وذلك في 8 من رجب سنة 75 و500 بفسطاط مصر، فأقر به وقال نعم. قيل لهم: أخبركم الشيخ أبو صادق مرشد بن يحيى بن قاسم بن علي البزاز المدني بفسطاط في شهر ربيع الآخر سنة 15 و500، فأقر به وقال نعم. أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عيسى الفارسي الفسوي قراءة عليه يوم الجمعة في 19 من شوال في سنة 41 و400. أنبأنا أبو محمد الحسن ابن رشيق العسكري قراءة عليه، حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي الكوفي قراءة عليه، وذلك في يوم السبت 7 ليال بقينا من صفر سنة 97 و200. أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خاليا قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: بخل، لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسره الله، تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى الله لا تشرك به شيئا، أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامي؟ وأما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. قال: حدثنا عبيدة ابن حميد عن الأعمش عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، ثم ذكر نحوه. حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي عن رجل من بني أسد عن علي قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وحده، وأني رسول الله بعثني بالحق، وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. هذا الحديث كما قال العلامة الألباني رحمة الله عليه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت، وبأنه ميت أي أن هذا الشخص الذي يؤمن بالله وحده وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول بعثه الله بالحق يؤمن أنه ميت، وأن الخلق جميعا ميتون ثم يبعثون بين يدي الله عز وجل، وهذا هو الاعتقاد باليوم الآخر، ويؤمن بالقدر كله. اعلموا إخواني رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن شعائر الإسلام وعن أركان الإيمان كان يتكلم في بعض الأحايين بمقتضى الحال، أي بما ينبغي ذكره في هذا المقام، وليس معنى ذلك أنه إن تكلم عن شيء من أركان الإسلام وترك شيئا، وتكلم عن شيء من أركان الإيمان وترك شيء، أن المتروك ليس بركن، لا، لم يقل بذلك أحد، ولكن مقتضى الحال هو الذي حمله على أن يتكلم بمثل هذه الأمور تماما، كما جاءه رجل وقال أوصني قال لا تغضب، وكما جاءه رجل آخر وقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم، وقال لما جاءه رجل آخر أريد الجهاد قال أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد، ولما جاءه رجل وقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بعمل أتشبث به قال ما يزال لسانك رطبا بذكر الله. يبقى بمقتضى الحال يتكلم، مجموع هذه الكلمات هو الذي يعطيك الإسلام كاملا والإيمان كاملا. يقول حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب، اكتب عندك. وكلمة الغلام في أصلها تطلق على الفتى الذي لم يبلغ، وكلمة الغلام في أصلها تطلق على الفتى الذي لم يبلغ، ونخرج عن هذا الأصل وتطلق على الرجل البالغ. على الرجل البالغ، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه في حديث سبقك بها الغلام الدوسي، سبقك بها الغلام الدوسي، يقصد أبا هريرة، يقصد أبا هريرة. فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب، فقال وعليك، قال إني رجل من أخوالك من بني سعد ابن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وأنا سائلك فمشيد مسألتي إياك. ومناشدك فمشيد مناشدتي إياك. قال خذ عليك يا أخا بني سعد. قال من خلقك؟ ومن هو خالق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ قال الله. قال فناشدتك بالله، أهو أرسلك؟ قال نعم. قال من خلق السماوات السبع والأراضين السبع وأجرى بينهما الرزق؟ قال الله. فأنشدك بالله، أهو أرسلك؟ قال نعم. قال فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها فنشدتك بالله، أهو أمرك؟ قال نعم. قال فإن وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنرده على فقرائنا فناشدتك بالله، أهو أمرك؟ قال نعم. ثم قال أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا إرب لي فيها. قال ثم قال أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده، وقال والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة. طبعا بمقتضى الحال تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور هي من أركان الإسلام ولم يتكلم عن غيره. لم يأتي هنا ذكر الصوم، ولم يأتي هنا ذكر الحج، مع أن الإجماع منعقد على أن الصيام والحج من أركان الإسلام. لما لم يأتي الذكر؟ لأهل العلم قولان. القول الأول أن الحج لم يفرض في هذه في هذا الوقت الذي جاء فيه الأعرابي، وأن الصوم كان بدأ يبقى عليه كثير، ولم يقتدي الحال أن يذكره لهذا الرجل، فاقتصر على ما ينبغي عمله في الحال وهو الصلاة بعد الشهادتين وكذلك الزكاة. حدثنا شباب بن صوار، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا قد نهينا. نعم، في الصوم أنه كان يبقى عليه وقت كثير حتى يأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجأ الكلام حتى يأتي الصيام. كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. فجاءه رجل من أهل البادية فقال يا محمد إني أتى رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. اكتب عندك، والزعم في لغة العرب هو الكلام بغير دليل، والزعم في لغة العرب هو الكلام بغير دليل. فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك فقال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا؟ قال صدق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه شيئا ولا أنقص منه شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن صدق دخل الجنة. هذه الرواية إخواني جعلت بعض أهل العلم يقولون أن مجيء الأعراب تعدد مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتكلم بمقتضى الحال. وذكر بعض أهل العلم وهذا رأي قوي أن رواة الحديث من الصحابة ومن بعدهم كل يروي بما يسمع، وحاشا لأحدهم أن يروي كلاما ما سمعه إما من النبي أو من صحابي صلى الله عليه وسلم. لذلك يشهد لما أقول ما ثبت عند مسلم وغيره من حديث أم سلمة تقول كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النساء متأخرة، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال كلاما ما سمعتم. فضد الناس، ضد يعني ارتفعت أصواته. تقول أم سلمة: فقلت لرجل قريب مني: أي رحمك الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني بناء على ذلك ممكن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث ويسمع البعض ويخفى على البعض، فيروي الصحابي ما سمعه ولا يروي ما لم يسمعه، ثم يأتي صحاب آخر كان قريبا أو لعله ولعله، فما سقطت كلمة قالها النبي فيروي الحديث كاملا. فلما قالت أم سلمة للرجل: أي رحمك الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها: قال: استعيذ بالله من عذاب القبر، فضد الناس. يبقى بناء على ذلك النبي جالس بيتكلم، فلما تكلم بكلمة ممكن يكون رد فعل من صحابي: استعاذ بالله، نعوذ بالله، إلى غير ذلك. فلما تكلم صحابي خفيت الكلمة على رجل بعيد. ومن أجل هذا تنوعت الروايات وتعددت. بفضل الله ليس فيما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا ما ثبت في القرآن تعارض بأي وجه من أوجه التعارض. طيب، حدثنا زيد بن الحباب عن علي بن مسعدة عن حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام علانية والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدري: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. حديث كما أشار إليه العلامة الألباني رحمة الله عليه سنده ضعيف، ولكن حسنه غيره من أهل العلم. حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا أبو هلال عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. اكتب عندك: وللأمانة في الحديث معنيان، معنى عام وهو أمانة الاختيار بين التكليفات الشرعية. والأمانة في الحديث لها معنيان: أمانة الاختيار بين التكليفات الشرعية، وهي المراد بقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. واضح يا اخوانا؟ المعنى الثاني المراد بها الوديعة، وهي ما يضعه بعض الناس عند بعضهم بقصد الحفظ، ما يضعه بعض الناس عند بعضهم بقصد الحفظ. والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان نفي واجب من واجبات الإيمان، وليس نفي أصل الإيمان، نفي واجب من واجبات الإيمان. والمراد بقوله لا إيمان نفي واجب من واجبات الإيمان وليس نفي أصل الإيمان. فالإيمان يتكون من أصل ومن واجبات ومن مستحبات. فالإيمان يتكون من أصل ومن واجبات ومن مستحبات. فالمراد بالنفي هنا نفي واجب من واجبات الإيمان. حدثنا أبو أسامة حدثنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال: قال علي رضي الله عنه: الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضا حتى يبيض القلب كله، وإن النفاق يبدأ لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله، حتى يسود القلب كله. والذي نفسي بيده لو شققتم عن قلب مؤمن وجدتموه أبيض القلب، ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب. عندك في الهامش اللمضة بالضم مثل النكتة من البياض، وكذا وقع في كتاب الإيمان لأبي عبيد. ثم قال الإمام الألباني إن هذا الأثر منقطع الإسناد. حدثنا وكيع عن الأعمش عن سليمان بن مسير عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب الذنب فتنكت أخرى حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء. اكتب عندك. وفي الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه. صقل بالصاد. فإن تاب ونزع صقل قلبه. صقل بالصاد. فإن عاد زيد في النكتة. فإن عاد زيد في النكتة. فذا حتى تعلو القلب. حتى تعلو القلب. فذلك الران الذي قال فيه كلا بل ران على قلوبه. فإذا زاد فإذا عاد زيد في النكتة حتى تعلو القلب. فذلك الران الذي قال فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا 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 دي غد يا شيخ علاء. هنا يا اخوانا في الاثر الاول الايمان يبدا لمضه، وهنا في الهامش اللمضه بالضم مثل النكته من البياض. حاجه عايز انبه عليها بس ما تخفاش عليكم وكثيرا ما ننبه عليه، وهي كما تعلمون إن لفظ الإيمان له معنى في اللغة ومعنى في الشرع. اللي يعنينا في الشرع يعني لفظة الإيمان إذا جاءت في الشرع تحمل على معناها الشرعي، وده أمر منهي. ومعنى كلمة جاءت في الشرع في القرآن أو السنة، فحينما يتكلم القرآن عن الإيمان يبقى معناها شرعي، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان يبقى معناها شرعي. والمعنى الشرعي للإيمان كما تعلمون قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان. فلما قال الإيمان يبدأ لمضة، هنا السؤال كيف تكونت هذه اللمضة في القلب؟ وإن شئت قل مثقال ذرة مثقال شعيرة مثقال برة حبة قمح من الإيمان. لأن البعض بيبدأ يتكئ على هذه النصوص ويتكلم بكلام أهل الإرجاء، يخرج الله عز وجل من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة أو حبة من خردل من إيمان، وفي رواية من خير. طيب النص واضح، وكلمة مثقال ذرة من إيمان طيب يبقى هنا النص الشرعي جاء بلفظ الإيمان، يبقى قول وعمل. يبقى هذه الضر أو هذه البر أو هذه الحبة أو هذا المثقال الصغير جدا قول وعمل. ما يستطيع أحد مهما أوتي أن يقول أنه قول فقط أو عمل القلب فقط، ما يستطيع، لأن ورود لفظ الإيمان في النصوص الشرعية لا يحمل إلا على معناه الشرعي، ومعناه الشرعي قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فالأربعة بدلالة التضمن دلت على الإيمان. يقول حدثنا وكيع عن سفيان قال قال هشام عن أبي ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. اكتب عندك ووجه ذلك أن الأمانة واجب من واجبات الإيمان، سواء بمعناها العام أو بمعناها الخاص. الأمانة، لأن الأمانة واجب من واجبات الإيمان سواء بمعناها العام أو معناها الخاص. طيب ما معناها العام يا أبا مريم؟ أيوة، معناها العام إيه اللي احنا ملناه عليكم من شوي، اللي هو الايه؟ الاختيار بين التكليفات الشرعية. طب معناها الخاص شيخ احمد؟ اللي هي الوديعة. عشان كده العلماء بيقولوا ايه؟ وان يضع المسلم شيئا يريد حفظه عند اخيه هذا مباح، والذي يقبل الوديعة مخير يقبل او لا يقبل، فان قبل وجب عليه الحفظ. يبقى في البداية ايه؟ مخير ومباح. طيب قبل وجب عليه إيه الحفظ؟ فقولهم ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه، لأن الأمانة هنا أصبحت إيه؟ واجب من واجبات الإيمان. ومعلوم لدى الجميع أن العبد إذا ترك واجب من واجبات الإيمان ينقص إيمانه بمقتضى نقصانه من هذا الواجب. حدثنا سفيان عن عمرو بن عبيد بن عمير قال الإيمان هيوب في الهامش عندك أي يهاب أهله، فعول بمعنى مفعول، فالناس يهابون أهل الإيمان لأنهم يهابون الله عز وجل ويخافونه. وقيل هو فعول بمعنى فاعل، أي أن المؤمن يهاب الذنوب فيتقيها من النهي. اكتب عندك روى الإمام أحمد من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تتداعى عليكم الأمم، توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. من ضمن التكليفات الشرعية. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير. قال لا بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن. وده محل الشاهد من الحديث. ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. الدلالة من الحديث واضحة. لذلك في برضه هنا مسألة حتى لا يختلط عليك الأمر. كل من استقام على الشرع والتزم بالهدي وأخلص النية لله وحقق المتابعة لخير خلق الله، هذا الأصل فيه أن تلقى المهابة عليه. انتبهوا، وليس معنى أن تلقى المهابة عليه ألا يعتدى عليه قط، لا، لا يشترط. لأن البعض ممكن يقول لك إزاي؟ طب ما أنا كت وكت 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 واعتدى علي فلان السفيه ومهابني بل لطمني على وجهي. لابد أن نقارن ونعي إن المهابة تلقى على العبد لا يراها إلا أهل التقوى وأهل الإيمان، أما السفيه والخبيث فالأمر عنده سياسة، بدليل ما فعله عقبة بن أبي معيط من أنه بسق على نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يجرؤ أن يقول أن المهابة نزعت من وجه نبينا؟ حاشا وكلا، ولكن وجود المهابة يحترمك أهل الإيمان، أهل الفضل، أصحاب العقول الراجحة، يقدرونك، لا يحدون النظر إليك مهابة وتقديسا لك وتعظيما لك. أما أهل الفسق وأهل الفجور فالأمر عندهم يختلف. قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيم الغفاري يوم النحر ينادي في منى أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا الحديث حمله العلماء على وجهين: الوجه الأول لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أي يدخل من أول وهلة بلا حساب ولا سابقة عذاب، أي لا يدخل، أي يدخل الجنة من أول وهلة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وهذا في من كمل إيمانه وجاءت النصوص الشرعية بالشهادة له، ومنهم عكاشة بن محصن. واضح؟ يبقى ده يدخل الجنة من أول وهلة. الأمر الثاني عنده أصل الإيمان ولكنه وقع في شيء من الذنوب والمعاصي، عنده أصل الإيمان وقع في شيء من الذنوب والمعاصي ومات ولم يتب منها، ومات ولم يتب منها، فهو تحت المشيئة، شاء ربنا عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه. نعم، ومآلوه إلى الجنة طبعا كما هو معلوم. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.